ضمن الخطبة 80 يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أذمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون وأعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر صلى الله عليه يا أمير المؤمنين. فيتأسف الإمام: لماذا أنتم أعرضتم أخذتم تسيرون يمنة ويسرى إلى أين تذهبون؟ موعدكم عترة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، الآيات واضحة، الدلائل واضحة، كل شيء واضح. لاحظوا ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: فأين تذهبون وأنى تؤفكون؟ تؤفكون أي تنصرفون وتنقلبون، تقريبا معنى نفس معنى أين تذهبون. لماذا تذهبون عن الحق لا إلى الحق بل عنه؟ تتركون من نصبه الله عز وجل الخلافة. فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام؟ هذه الواو في النحو يعبرون عنها واو حالية، يعني والحال، والحال الأعلام قائمة. الأعلام شنو المقصود هنا؟ الدلائل والبراهين كلها واضحة، ما يقدر واحد يقول ما كنت أدري. والأعلام قائمة والآيات واضحة، الآيات جمعها بمعنى الدلالة، والمنار منصوبة، المنار جمع منارة، المقصود كلها بعطف تفسير، كلها بمعنى الدلائل والآيات معنى واحد. فأين يتاه بكم؟ يعني وين متيهين؟ وين رايحين؟ وكيف تعمهون؟ يعني كيف تتحيرون؟ العمه بمعنى التحير، لماذا تتحيرون؟ وبينكم عترة نبيكم، أهل البيت عندكم، أنتوا ليش التحير؟ وتعالوا لأهل البيت. وهم ثم أخذ صلوات الله وسلامه عليه يصف أهل البيت وهم أزمة الحق. أزمة جمع زمان، الزمان يعني هو ماذا؟ الحبل، يعني حبل الحق هو بيده. وتعالوا ياهم، وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. شلون القرآن عظيم، كذلك لابد أهل البيت هم عدل للقرآن، فلابد من إنزالهم منزلة القرآن. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. وردوهم، وردوهم من الورود، يقال ورد الماء يعني دخل الماء. فالإمام صلوات الله عليه يقول مثل الإبل العطاش، كيف تدخل الماء بلهفة؟ الهيم بمعنى الإبل، الإبل لما تكون عطشانة ويتركوها نحو الماء تدخل بسرعة إلى الماء لترتوي وتشرب. يقول توعدكم أهل البيت صلوات الله عليهم، حاولوا الاستفادة منهم. وردوهم وردوهم ورود الهيم العطاش، كناية عن الاستفادة، يعني حاولوا تستفيدون منهم لا تتركوهم من دون استفادة. ثم قال مطلب آخر بينه صلوات الله وسلامه عليه، أيها الناس، هذا المطلب الذي قاعد يبين لعله صعب تقبل بعض العقول السطحية له، مطلب لأجل أنه صعب تقبله، يموت منا من أهل البيت الشخص وليس بميت، هو يموت لكن ليس بميت، مو مثل سائر الناس. بما أن هذا المطلب صعب قال خذوا هذا المطلب من النبي، هذا مو من عدي، انتوا إذا تقبلون النبي لابد تصدقون بهذه المقالة، أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. بقية الناس يبلى، يبلى يعني ماذا؟ يعني ورا مدة يصير رميم في القبر، لكن احنا لا، تبقى اجسادنا كما هي لا تبلى. فلا تقولوا بما لا تعرفون، اذا حكم لا يصدر من عندكم من دون معرفة، كثير من الاشياء تنكرونها والحق معها. لذلك يقول فلا تقولوا بما لا تعرفون، فان اكثر الحق فيما تنكرون. ثم يقول صلوات الله عليه، انا بعد الي العذر امام الله، انا معذور عند الله، اعذروني بعد، انا معذور. ليش؟ انتم حجة ليس لكم علي عند الله. كيف؟ لان يقول انا عملت فيكم بالقرآن الثقل الاكبر، الثقل الاكبر، وتركت فيكم أولادي ذريتي الثقل الأصغر. إذا عملت وياكم بالثقل الأكبر وتركت إلكم الثقل الأصغر، كيف لا أكون معذورا آنذاك؟ لاحظوا، وأعذروا من لا حجة لكم عليه. بعد هذا معذور، عذرونه، من هو الذي لا حجة لكم عليه؟ ما إلكم أنتم حج عليه، من هو؟ وهو أنا، يقول صلوات الله وسلامه عليه، يعني ليس لكم حج عليه. كيف؟ ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر؟ الثقل الأكبر هو القرآن الكريم. بعد إذا أمير المؤمنين ما عامل بالقرآن، إذن من يعمل؟ بالقرآن الكريم: ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ والمراد من الثقل الأصغر ذريتي، بعد كيف يكون لكم حجة علي؟ هذا مضمون إجمالي لهذه الخطبة المباركة الشريفة. عدة دروس نستفيدها من هذه الخطبة المباركة. المهم أنا أنبه على درسين: الدرس الأول من هذه الخطبة يستفاد عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الدرس الثاني ميزة لأهل البيت بعد الممات، وهي أنه لا يموت الميت منهم ولا يبلى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ولايتهم وعلى محبتهم وعلى مودتهم، ويرزقنا شفاعتهم في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، فهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنستأنف فيها بإذن الله تعالى تفسير آيات سورة الحشر المباركة. ندعوكم أيها الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 8 و9 من سورة الحشر المباركة.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
الآية الثامنة أيها الأكارم بمنزلة الشرح للمصارف الستة التي وردت الإشارة إليها في آية سابقة، وفيها لفت ودعوة إلى الاهتمام بنوع خاص من الفقراء، وهم الذين أصابهم الفقر بسبب هجرتهم إلى الله ورسوله. وأما تبوأ فمن البواء، وهو النزول في المكان، والخصاصة هي الفقر الذي لم يسد، ويوقى من الوقاية بمعنى الحماية، والشح هو بخل مع حرص. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان أولاً، حتى لو كان الفقراء لا يتوقعون منا أي شيء، علينا أن نجعل لهم سهماً في أموالنا. ثانياً، التعلق بالأوطان حق طبيعي وإلهي يمكن متابعته والتعويض عنه. ثالثاً، التمهيد لخدمة الناس من الأعمال التي تستحق الثناء والمدح. رابعاً، كرم الأخلاق وسعة الأفق والرؤية من الأمور الممدوحة في القرآن الكريم. خامساً، إظهار المودة على الرغم من أنه يطيب خاطر المودود، ولكن الأهم هو المودة العملية. وسادساً، العطاء مع الحاجة أرقى وأهم من العطاء مع الاستغناء، حسب قوله عز من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الآن أيها الكرام، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 10 و11 من سورة الحشر المباركة.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
أيها الأحبة، أثنى الله عز وجل على المهاجرين في آية، وعلى الأنصار في آية أخرى، وعلى التابعين في الآية 10 من هذه السورة. وكلمة تابعين ربما تشمل كل من أتى بعد المهاجرين والأنصار وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار والتابعين في الآيات السابقة، بدأ في الآية 11 برسم الصورة المقابلة تماما لتلك الفئات، وهي صورة المنافقين. فالجماعات الأولى تدعو إلى المغفرة، وهؤلاء يدعون إلى التمرد والعصيان. ويحدثنا المفسرون عن وعود ضربها المنافقون لليهود الذين نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تعاليم هاتين الآيتين المباركتين يمكن القول: أولاً، المذهب والدين الكامل هو الذي يلحظ في خططه وبرامجه أتباعه الآتين في المستقبل، فيخطط لرشدهم وتكاملهم. ثانياً، من أخلاق الإسلام وآدابه الدعاء للأسلاف السابقين إلى الإيمان وطلب المغفرة لهم. ثالثاً، لابد لتحقق الإصلاح من البدء من الجذور، فالحسد والغل والعداوة هي سبب كثير من المعاصي والآثام. رابعاً، ينبغي لقائد المجتمع الإسلامي أن يكون على علم بالعلاقات التي تربط المنافقين بالأعداء الخارجيين. وخامساً، يعتمد المنافق أسلوب التأكيد والجزم في خطابه من أجل جعل المخاطب يصدق وعوده. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 12 و13 من سورة الحشر المباركة.
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
أيها الكرام، تعلمنا الآية 12 أن معرفة المؤمنين بهزيمة الكفار وبعدم ثبات المنافقين على مواقفهم وعدم التزامهم بعهودهم يؤدي إلى رفع روحه المعنوية. كما تعلمنا أنه لا ينبغي أن نخشى أبواق المنافقين وقوة دعايتهم الإعلامية، فهم على الرغم من كل ما يظهرونه من قوة الموقف فإنهم سرعان ما يفرون عندما تقتضي الظروف الثبات. أما الآية 13 مستمعين الكرام، فهي بمثابة الدليل والبرهان على الآية السابقة، فالمنافقون لا يثبتون في ساحات الوغى ولا ينصرون إخوانهم، وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله، وهم في الواقع يخافون بريق سيوف المسلمين أكثر من خوفهم من الله تعالى. إلى هنا إخوتنا الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، استمعتم لها من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فشكرا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم، وفي أمان الله.
لا أمور رشدتنا. أحيا جديد الأرض والدنيا ارتوت منه كما خضل اليابس ترعاه عين الله ترعاه عين الله والأملاك في فوج الحرس محروسة يا قلعة الإسلام يا نبع الهدى
محروسة من جور أفيال العدا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. أجمل الحديث تستمعون إليه بعد قليل، وعند 12:49 نقدم إليكم فقه الصلاة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق، وعند 12:10 تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. إلى اللقاء.
أجمل الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكمل الناس عقلا، أخوفهم لله، وأطوعهم له، وأنقص الناس عقلا، أخوفهم للسلطان، وأطوعهم له. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد الإخاء، والعداوة بعد المودة، والخيانة لمن ائتمنك، والغدر بمن استأمن إليك. وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ولك يوما ما، ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وعظ الإمام الحسين عليه السلام يوما فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ما من عبد يمتنع عن معونة أخيه المسلم والسعي له في حاجته قضيت أم لم تقضى، إلا ابتلي بالسعي في حاجة فيما يأثم عليه ولا يؤجر. وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما نقص مال من صدقة ولا زكاة، ولا ظلم أحد بظلامة فقدر أن يكافي بها فكظمها، إلا أبدله الله مكانها عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر. روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام أنه قال للحواريين: بحق أقول لكم إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل هما ممن عليه الدين وإن أحسن القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح همًا ممن عمل الخطيئة وإن أخلص التوبة وأناب. وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لا يسلك طريق القناعة إلا رجلان، إما متعبد يريد أجر الآخرة، وإما كريم يتنزه عن لئام الناس.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن صلاة الليل عبارة عن 11 ركعة، كل ركعتين مستقلة، وتبقى الركعة 11 وتسمى بصلاة الوتر لوحدها فتكون 11 ركعة. هذه صلاة الليل هل لابد أن نأتي بها بعد منتصف الليل كما قلنا أن صلاة الليل وقتها بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، أو يجوز لنا أن نقدمها قبل منتصف الليل؟ هنا يقول العلماء: يجوز تقديم صلاة الليل على نصف الليل للمسافر الذي هو قد سافر من بلده إلى بلد آخر، فيجوز له أن يأتي بها قبل نصف الليل، وأيضا يجوز أن يأتي بصلاة الليل قبل نصف الليل. الشاب الذي يخاف أن تفوت منه الصلاة لو نام فلا يأتي بها لوقتها، فإذا نام لا يجلس بعد نصف الليل ويأخذه النوم إلى الصباح. إذن الشاب الذي تمنعه رطوبة رأسه، أي إذا نام لا يستيقظ بعد نصف الليل، فيجوز له أن يأتي بصلاة الليل قبل نصف الليل، أي ولو بعد صلاة العشاء، فيأتي بنافلة الليل ثم ينام. وكذلك ذوي الأعذار كالشيخ الكبير أو خائف البرد، يخاف من البرد إن جلس بعد نصف الليل، يتمكن أن يأتي بها قبل نصف الليل. أو الذي يخاف من الاحتلام إذا نام الإنسان فيحترم، وحينئذ لا بد أن يخرج من البيت إلى الحمام مثلا، أو أن الحمام غير متهيئ، فيجوز له أن يصلي صلاة الليل قبل نصف الليل. فإذن هؤلاء الذي يجوز لهم إتيان صلاة الليل قبل نصف الليل يأتون بها بنية التعجيل لا بنية الأداء، فإن وقت صلاة الليل لم يبدأ، إذن يأتون بهذه الصلاة بنية التعجيل، ويأتون بها قبل وقتها بنية التعجيل. هذا أمر مختص بصلاة الليل. ثم نأتي إلى أوقات الفرائض. نقول وقت صلاة الظهر من الزوال إلى المغرب، هذا وقت صلاة الظهر وصلاة العصر معا، فوقت صلاة الظهر الواجبة ووقت صلاة العصر الواجبة يبدأ من الزوال، أي من الظهر، من أذان الظهر، أي من أن تزول الشمس من القسم الشرقي وتذهب إلى القسم الغربي، فإن الشمس تخرج من المشرق وتذهب إلى المغرب. فنحن إذا كنا في منطقة معينة والشمس جاءت من المشرق وذهبت إلى جهة المغرب، الشمس خرجت من المشرق وصعدت إلى السماء والآن ذهبت إلى المغرب، بحيث أصبح ظل كل إنسان إلى جهة المشرق، هنا بدأ الظهر. فصلاة الظهرين وقتها من الزوال إلى المغرب وغروب الشمس، ولكن تختص صلاة الظهر بأول الظهر بمقدار أدائها. أي أنا إذا كنت أصلي صلاة الظهر التي هي 4 ركعات 4 دقائق، إذن الدقائق الأولى 4 بعد الزوال هو وقت مختص لصلاة الظهر، أي لا يجوز أن أتي بصلاة العصر في هذا الوقت. نعم يجوز لي أن أتي بصلاة قضاء في هذا الوقت، ولكن صلاة العصر لا يجوز الإتيان بها في هذا الوقت. أما صلاة العصر فهي تختص من آخر الوقت 4 ركعات، أي لا يجوز أن نأتي بأي صلاة في الوقت المختص لصلاة الظهر، وهو 4 دقائق قبل سقوط القرص وقبل الغروب، هذا وقت مختص بصلاة العصر. أما ما بين 4 دقائق من أول الوقت و4 دقائق من آخر الوقت يكون الوقت مشتركا بين صلاة الظهر والعصر، هذا وقت صلاة الظهر والعصر، والحمد لله رب العالمين.
For فرح في القرآن. فأنا عبدك أنت الباري، آطف وارحم في إقراري. فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدك